سراب
وددت لو صرختي بالكون يسمعها حي وميت فهلا من يعاتيني قواه من حسرة في القلب من عملي ضيعت أشرف ما أملك سوى الدين قواه من حسرة في القلب كيف إذا لم يغفر الرب إسرافي وتقصيري
سراب
يدمي القلب ويندى له الجبين ويحار لأجله الحليم
يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا.
هذه رسالة
إلى كل أب أو أخ أو زوج غيور وإلى كل حرة عفيفة طاهرة أبية.
أطيعي أمر خالقنا أطيعي وأمضي قبل ألا تستطيعي.
سل التاريخ كم ذابت شموع فهمس الريح يعصف بالشموع.
سل البداية
كانت المكالمات هي الوسيلة الوحيدة بيننا إلى أن جرتنا إلى اتصالات واتصالات
وكانت النتيجة
قبض علي وأنا معه في حلوة محرمة فاتضح الأمر فهتك الستر وعلى هذه الفضيحة تجلى ذلك السراب.
هذه قصة فتاة
تعرفت على أحد الشباب وكان يعدها بالزواج وأنه لا يحب غيرها. حصلت المقابلة ولكن ماذا حدث في هذه المقابلة فقد نال ما كان يريد منها.
فكم خدعت فتاة وكم ندمت على السير الوضيع وراء مضلل في ثوب نصح فضاعت في دجى الحزن الفظيع.
سراب
خرجت معه فقدت أرى أخته وأتعرف عليها في منزله وحينما ذهبنا إلى المنزل كانت المفاجأة.
أي حياة ستعيشها هذه الفتاة؟
من سيتقدم لخطبتها
من؟
وهي تحمل هذا العار وهذه الفضيحة؟ فمن سيرضاها
من؟
زوجة له ومن سيرضاها أما لأبنائه ومربية لهم؟
من المسؤول؟
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
فقد رضيت أن تكون كالجيفة يقع عليها الكلاب والذباب والغراب. ذهبت من عند أهلها لتحمل لهم شهادة جامعية فعادت لهم بوصمة عار.
وكانت النهاية
أقسم بالله أن يرسلني وأختي مع ورقة طلاق أختي إلى أهلنا.
لقد خسرت كل شيء
فماذا جنت من الصديقات السيئات ومن القنوات ومن الانترنت ومن الهاتف.
وهنا زال السراب
الذي كانت ترى وتجلى عن فضيحة كالصحراء القائلة المجدبة.
مضت تبكي بلا قطرات دمع وما أقسى البكاء بلا دموع.
تبدد كل شيء ولم يبق سوى هذه الفضيحة التي أتيت بها لي ولأهلي ولكني الآن تائبة إلى الله.
فأودي قبل ألا تستطيعي ودوما غير ربك لا تطيعي. فعودي قبل ألا تستطيعي ودوما غير ربك لا تطيعي.
سراب. محاضرة للشيخ عبد العزيز بن أحمد الدوسي.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وصفيه وخليله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد أيها الأحبة في الله، هذه رسالة إلى اللؤلؤة المكنونة وإلى الدرة المصونة، رسالة إلى بنت الرجال وإلى أم الأبطال وإلى مربية الأجيال. أرسلها لكل غيور على هذه الدرة وإلى كل حريص على هذه اللؤلؤة رسالة أسميتها سراب، إنها رسالة تحمل قصصا مؤلمة من واقعنا المرير، قصصا لكثير من الفتيات اللاتي تقطعت أفئدتهن عطشا وظمأ لشيء يسمى الحب، لوهم يسمى الغرام، لكذب يعرف بالهيام. رأينه وقد لاح لنواظرهن فلهثن وراءه ظنا منهن أن حقيقة السعادة فيه، جعلنه غاية يسعين لتحقيقها وهدفا يرمن نيله. فلما أتينه لم يجدنه شيئا، وإذا بتلك الحقيقة قد أصبحت سرابا. هذه رسالة تجلي ذلك السراب وتبين لمن يتأملها حقيقة ذلك السراب. وسأسوق لكم القصص ثم أذكر الأسباب التي قادت أولئك الفتيات إلى اللهث وراء السراب. وهذه القصص ليست من نسج الخيال وما كانت حديثا يفترى، بل قد سطر بعضها بيد من عاشت فصولها وتجرعت مرارتها وغصت بنتائجها. وأنقلها لكم بشيء من التصرف لركاكة أسلوب بعض الرسائل وعدم وضوح خط البعض، وأكتفي بذكر أهم ما ورد في كل قصة خشية الإطالة والإملال. وأولى هذه القصص قصة فتاة تقول في رسالة أرسلتها: كنت أجلس مع صديقات يتكلمن عن الحب والغرام، وعن مغامرات الغزل والخروج مع الأخدان، وعن المكالمات الغرامية، وأنا لا أعرف هذه الأشياء فتأثرت بهن، وتعلمت معهن النظر إلى القنوات الفضائية كلما ذهبت لزيارتهن، وبدأت أتأثر بما يعرض من أفلام مدبلجة، فصرت أقلد من يظهرن فيه في حركاتهن ولبسهن وقصات شعورهن وكل شيء فيهن. وما زلن بي أولئك الصديقات حتى جعلنني أختلط مع بنات فاسدات، فأصبحت مثلهن أتكلم بأسلوبهن، وبدأت أخوض غمار هذه المغامرات، ولكن ليس لدي من المغامرات ما لديهن، ولا من التجارب ما لهن. وأحيانا كنت أكذب عليهن لأفرض نفسي وأبرز شخصيتي بينهن، حتى تعرفت على أحد الشباب حادثته في الهاتف عدة مرات فعرفت عنه كل شيء. وفي صباح يوم من الأيام ذهبت إلى المدرسة كعادتي، وكان صديقي ينتظرني عند باب المدرسة، فركبنا سيارته وانطلقنا إلى منزل أحد أصدقائه. فدخلنا المنزل وإذا فيه ثلاثة شباب، فأرسل أحدهم بالسيارة على أنه سيغيب نصف ساعة تقريبا. فمرت نصف ساعة، ساعة، أذن للظهر ولكن لم يرجع. بدأ الوقت يضيق ووقت الخروج من المدرسة يقترب، فلما كانت الساعة الواحدة بعد الظهر ونحن في سكون قد خيم الصمت علينا، وإذا بالباب يطرق ليبدد ذلك الصمت. عندها لاح لي أمل رجوع السيارة، وإذا بنا نفاجأ بأحد رجال الهيئة ومعه امرأة كبيرة في السن. فقام صديقي بفتح الباب وحاول أن يهرب فما استطاع، أما أنا فتحجبت ولبست عباءتي، وبي من الخوف والوجل ما لا يعلمه إلا الله. حاولت الهروب أيضا فما استطعت، فأخذونا وذهبوا بنا إلى مركز الهيئة وقاموا بالتحقيق معنا حتى الساعة الرابعة عصرا، فاعترفنا بكل شيء، ثم قاموا بتوجيه النصائح لنا وأحالونا إلى الجهات المختصة. هذا ما جنته أيها الأحبة ويا أيتها الأخوات، هذا ما جنته هذه الفتاة من رفيقات السوء ومن المغامرات الغرامية والغزلية ومن الفضائيات ومن كلاب الأعراض. وفتاة أخرى عاشت في بيت يفتقر للاستقرار والسكينة، فلم يكن للوالدين أثر في التربية، بل لم يكن ثمة اهتمام بالأبناء والبنات، وإنما القسوة والمعاملة السيئة وضعف الوازع الديني هو السائد في البيت عموما. ومما زاد الطين بلة مصاحبة الرفيقات السيئات المنحرفات اللاتي لا يحملن دينا يمنعهن عن الرذيلة ولا يجدن حياء يذكرهن بشؤم الفضيحة. كل هذه الظروف قادت هذه الفتاة إلى التخلق بأخلاقهن والسير في طريقهن، فبدأت تحذو حذوهن، فليست عليها أي رقابة من أي أحد من أقاربها. أما رقابتها لله تعالى فلم يكن ذلك يسكن في قلبها بحكم البيئة الموبوءة التي تتنقل فيها من البيت إلى المدرسة إلى الزيارات الأخرى. تعرفت على أحد الشباب الذين لا هم لهم إلا الفساد والإفساد، ونمت بينهما علاقة محرمة في الود والحب والغرام. استمرت هذه العلاقة فترة من الزمن، ثم حصلت بينهما بعض الخلافات، فأتى أحد أصدقاء الشاب ليصلح بينهما، ولكن صديقها الذي لطالما زعم أنه يحبها ويقدم التضحيات من أجلها وكان يعدها بالزواج وأنه لا يحب غيرها رفض الصلح معها، فلعله وجد فريسة غيرها ليبدأ يمارس معها ما مارسه مع هذه المسكينة. فبدأ هذا الذي يدعي الإصلاح يكلمها ويخطط لأن يرتبط معها بعلاقة محرمة، فقد رضيت أن تكون كالجيفة يقع عليها الكلاب والذباب والغراب، فلم تتعظ من ذلك الشاب الذي راح وتركها. من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. وبالفعل نشأت بينهما هذه العلاقة، استمرت سنة كاملة كان فيها وعود بالزواج، حتى استدرجها خلال هذه السنة بكلامه المعسول عن الحب وعن العلاقات الجنسية وممارساتها، وتم بينهما لقاء أخذ منها فيه أعز ما تملك، لقاء ذهب فيه شرفها وعفافها وطهرها. لم تستمر هذه العلاقة طويلة، بل حصلت الخلافات والمشاكل الكثيرة بينهما، وهذا حال أولئك الذئاب أو الكلاب البشرية، إذا أخذوا اللؤلؤة من الصدف ذهبوا وتركوه. بعد ذلك حاول أن يبتعد عنها، فلعله يريد أن يبحث عن غيرها، أما هي فقد نال ما كان يريد منها، فابتعد عنها لمدة شهرين، ثم أتى بعد ذلك وطلب منها مقابلة سريعة، فحصلت المقابلة، ولكن ماذا حدث في هذه المقابلة؟ زال السراب الذي كانت تراه وتجلى عن فضيحة كالصحراء القاحلة المجدبة، حيث قبض عليهما فهتك سترها وافتضح أمرها، لأنها أصبحت سلعة لكلاب الأعراض، ينهشها هذا تارة وذاك تارة. وإليكم قصة من جاءت رسالتها مكتوبة بخط يدها، تشع من خلالها براءة الطفولة. نعم، براءة الطفولة، فهي صغيرة في السن تدرس في الصف الرابع الابتدائي وعمرها 11 سنة. كذا كتبت بخط يدها: إي والله، تعرفت على شاب كان يسكن بجوار منزلها وقد أدخلها في منزله عدة مرات، فساومها على أن يفعل معها ما يفعله الرجل مع امرأته، فما زال بها يساومها ويقنعها حتى وافقت على ذلك مقابل مبلغ من المال، فسلب شرفها وأذهب عفتها وطهرها، فلم تعد بكرا وما زالت معه كذلك، حتى افتضح أمرها في يوم من الأيام، فوجدت في أحد المخططات في خلوة مع شابين، أحدهما هذا الشاب وجدت معهما وقد مارسا معها جريمة الزنا والعياذ بالله، على الرغم من صغر سنها، لتستقبل بقية عمرها بكل الأسى والحزن واللوعة، وكأنها تقول: أواه من حرقة في القلب تصليني، نار الأسى ولهيب النار يؤذيني، أواه من حرقة في القلب كم سئمت،
قواي ما تحتملها إذ تصليني أواه من حرقة في القلب كم درفت منها دموعي على الخدين تشجيني أواه من حرقة في القلب كم حزنت أمي على فعلتي حينا وراحيني أواه من حسرة في القلب من عملي ضيعت أشرف ما أملك سوى الدين أواه من حسرة في القلب حين أرى صويحبات اللواتي كان يسليني لقاؤهن في الفسحات في ضحك قد ماذجته أهاديج تسليني والآن يحذرن من قربي وإن نظرت إلي واحدة منهن بالعين أحالت الطرف عن نظري وفي عجل فعشت والهم والأحزان تبريني أواه من حسرة في القلب كيف إذا وقفت بين يدي الجبار يدنيني أواه من حسرة في القلب كيف أقف بوصمة العار قد خفت موازيني أواه من حسرة في القلب كيف إذا لم يغفر الرب إسرافي وتقصيري لكن عفوا إله الحق مغفرة ومن علي من النيران تقصيني فيا دعاة الهدى والخير يا نجبي ويا دعاة الفضيلة من يراعيني وددت لو صرختي في الكون يسمعها حي وميت فهل لا من يواسيني وددت لو صرختي في الكون يسمعها أب وأم لدرب الشر قادوني وددت لو صرختي في الكون يسمعها أخت يلوح لها ما كان يغريني وددت لو صرختي في الكون يسمعها من يحرسون الفضيلة لا يلوموني وددت لو صرختي في الكون يسمعها الكل فيها جراح القلب تمكيني أشكو إلى الله تقصيرا وتفريطا من الولي الذي ما كان يهديني إلى طريق الهدى والخير والأمل وعن طريق الردى ما كان يقصيني أشكو إلى الله أما ما رأيت بها ما قادني لطريق الطهر والدين رأيت منها سفورا وهي لي مثلا إذ ليس عندي أفضل منك بالبين قلدتها لم تلمني لم توجهني فأصبحت بعد جرح اليوم ترثيني فيا أيها المسلمون يا أيها المربون يا أيتها الأمهات يا حراس الفضيلة أي حياة ستعيشها هذه الطفلة وأي أمل سيشرق أمام هذه الزهرة وكيف ستقابل هذه الجوهرة زميلاتها ممن هن في سنها هل ستستطيع أن تضحك معهن وأن تلعب وتلهو من سيتقدم لخطبتها وهي تحمل هذا العار وهذه الفضيحة فمن المسؤول عنها يا ترى أهو الأب الذي لم يسأل عن المال الذي أخذت ومن الذي أعطاها ومن اشترى لها ومتى وإلى أين تخرج أم هي الأم التي لم تحكم الرقابة على هذه الطفلة ولم تجعل من نفسها أسوة حسنة لبناتها أم المجتمع الذي يعج بمثل هذه الأحداث والناس في وجوم عن إثارتها وعن إيجاد الحلول لها أم من هو المسؤول يا ترى وفتاة أخرى تقول في رسالتها عاشت أمي مع أبي حياة أسرية مليئة بالمشاكل والمنغصات سرعان ما انتهت العلاقة الزوجية بينهما فعشت وحيدة أمي وصغيرتها المدللة فإخوتي جميعهم كانوا أكبر مني سنا أعطتني والدتي الثقة الزائدة فكنت أذهب وآتي لوحدي ولا يجرأ أحد أن يسألني لم أذهب وإلى أين ومع من وفي يوم من الأيام كنت ذاهبة للمشغل فإذا بشاب يتتبعني بنظراته المتتالية حينها خيل لي أنها نظرات معجب فزاد غروري بنفسي وإعجابي بذاتي رمى لي رقم هاتفه فالتقطته مباشرة ومضيت إلى البيت ثم هاتفته وجرت بيننا الاتصالات غمرني بكلماته التي ملأت قلبي وأشعلت عاطفتي لا سيما وأنني كنت صغيرة، نعم كنت صغيرة في كل شيء، كنت صغيرة في عقلي، كنت صغيرة في تفكيري، بل وفي سني أيضا، فلم أتجاوز السنة 16 بعد. مكثت على هذه العلاقة قرابة 10 أشهر ولا يعلم عنا أحد، إلى أن أتت الساعة التي أظهر الله فيها حقيقتي، حيث قبض علي وأنا معه في خلوة محرمة، فافتضح الأمر وهتك الستر، وعلى هذه الفضيحة تجلى ذلك السراب. وهذه أيها الأحبة هي النتيجة الحتمية والنهاية المرتقبة للدلال المفرط والإهمال الزائد عن حده والثقة العمياء. وأخرى تقول أيضا في رسالتها: تهت في الطريق وملت عن الدرب القويم، فعشت حياة البؤس والشقاء، كانت بداية حياتي بين أبوين صالحين، ولكن سرعان ما فرق الشيطان بينهما بنزغاته، فكان الطلاق والفراق. أخذني أبي وعشت معه في قرية بعيدة عن أمي التي تسكن في مدينة كبيرة، كنت أزورها بين فترة وأخرى وأحس بالحرية والراحة عند قدومي لزيارتها، فهي في مدينة مليئة بالمغريات والملهيات. ألحت على أهلي بشراء الهاتف الجوال لكي أباهي به صديقاتي وقريباتي، وعلى الرغم من صغر سني وافقوا على طلبي. كنت دائمة العبث بهذا الجهاز، وفي يوم من الأيام جاءتني اتصالات من رقم غريب، فقادني فضولي وحبي للاستطلاع إلى التعرف على صاحب هذا الرقم. اتصلت به حتى أسمع صوته فقط، وإذا به صوت شاب، فاعتذرت مباشرة، فعرف فريسته الجديدة وأخذ يرسل لي الرسائل الغرامية، حتى بدأت بيننا المكالمات. في البداية كانت المكالمات هي الوسيلة الوحيدة بيننا، إلى أن جرتنا إلى اتصالات واتصالات. كانت المكالمات الأول مجرد كلام عادي، بعدها تطورت إلى مكالمات مشاعر وأحاسيس وحب وغرام وهيام، ثم ألح علي بأن يراني فقط وأراه في أي مكان، وبعد إلحاح منه وافقت، فاتفقنا على أن يكون اللقاء في سوق من الأسواق الكبيرة، فكانت المقابلة بالنظرات فقط، وبعد العودة من السوق لا تسأل عن كلمات الإعجاب من الطرفين. وبعد 2 تقريبا استعمل معي أسلوبا آخر، فقال لي: إن أختي فلانة تريد أن تتعرف عليك وأن تقابلك في بيتنا. صدقته وواعدته في أحد قصور الأفراح، وحين رأيت أمي وقريباتي قد انشغلوا عني اتصلت به لكي يأتي فيأخذني. خرجت معه فقط لأرى أخته وأتعرف عليها في منزلهم، وحينما ذهبنا إلى المنزل كانت المفاجأة، فلم نجد أخته في البيت، بل لا يوجد في البيت إلا أنا وهو فقط. تفاجأت في بداية الأمر، ثم بدأ يغريني بأسلوبه الماكر وكلامه المعسول، وما هي إلا لحظات، وإذا بالباب يطرق، وإذا بالطارق هم رجال الهيئة، فقبضوا علينا قبل أن يتمكن مني، وأخذوني إلى المركز وخلصوني من خداعه ومكره وكذبه وغدره، قبل أن يسلبني شرفي وعرضي وعفافي. لقد تعرفت عليه، أحببته، وقعت في شباكه، أغراني، جرني وراءه، ثم ماذا؟ ثم الفضيحة، ثم العار، ثم الخزي، ثم ماذا بعد؟ تجلى ذلك السراب، وزال الحب، وانتهى الغرام، تبدد كل شيء، ولم يبق سوى هذه الفضيحة التي أتيت بها لي ولأهلي، ولكني الآن تائبة إلى الله، وأقسم بالله أنها توبة نصوح لا رجوع فيها إن شاء الله. فتأملوا أيها الأحبة في نتيجة تجربتها التي خاضت غمارها، فهذه هي النتيجة التي كاد أن يذهب فيها أعز ما تملكه المرأة بعد دينها. أسأل الله أن يتوب علينا وعليها، وأن يتجاوز عنها، وأن يثبتها على الحق إلى أن تلقاه. وهذه فتاة تقول في قصتها:
لم أكن أتوقع أو أظن يوما من الأيام أن أصل إلى ما وصلت إليه، أو أن أقع فيما وقعت فيه. لم أكن أصدق أن ما كان يلوح أمام ناظري مجرد سراب، بل كنت أظنه الحب كل الحب، والغرام كل الغرام، والسعادة التي يزعمون. كانت البداية مجرد دعوة من إحدى زميلاتي في المدرسة، عرضت علي أن أقيم علاقة مع أحد الشباب، فرفضت بشدة لأنني لم أعتد مثل هذه الأمور. مضت مدة تقارب الشهر، وزميلتي ما زالت تقدم لي العروض تلو العروض، ثم أصبحت أتقبل منها، فبدأت أول خطوة في طريق الضلالة والرذيلة، وأخذت رقم شاب من عندها وحادثته في الهاتف. كانت هذه المرة من قبيل التحدي فقط والتجربة، لكنها كانت بداية النهاية بالنسبة لي. وبعد مرور الأيام والشهور على هذه المكالمات، طلب مقابلتي فقابلته، وللمرة الأولى في حياتي أقابل شابا لا يمت لي بصلة. اكتشف والدي هذه العلاقة وعمل جاهدا لإبعادي عن هذا الشاب، ولكن كان هناك شيء غريب يربطني به، وشعور يسوقني نحوه. كنت لا أشعر بمن حولي، كنت دائمة التفكير فيه، لا أدري ما هي الأسباب. وبعد أيام قليلة عدت مرة أخرى لمحادثته. مرت عدة شهور ونحن على هذا الحال، حتى تجرأت بعد ذلك وعملت على إحضاره إلى منزلنا، فحضر، وتكررت زيارته للمنزل عدة مرات، كانت فيها 4 مقابلات. ولا تسألوا على أي شيء كانت هذه المقابلات. علم والدي بعد ذلك فاستشاط غضبا، ثم سلمني بالجهات المختصة لأنال عقابي ولأتجرع ما خلفه ذلك السراب الذي حسبته حقيقة الأنس والسعادة. فإذا به عار وأيما عار، فإذا به فضيحة وأيما فضيحة، فضيحة أصبح عليها وأنسي، فضيحة تلزمني وأهلي ما حينا. وأخرى وثق بها زوجها ثقة عمياء، حتى أصبح لا يسأل عنها متى خرجت ومتى عادت، فكانت تذهب وتعود متى تشاء، فانحرفت عن الصواب دون علمه، فكانت تحيي سهرات ليلية في رقص وغناء ومجون دون علم زوجها. وفي ليلة من الليالي تمت المداهمة من قبل رجال الهيئة على رجال ونساء في سهرة من السهرات، وإذا بها من أولئك الراقصات، فتحولت لياليها الحمراء إلى ظلام دامس وحالك، فقد استبدلت الطهر والعفاف بالفساد والضلال. وفتاة تزوجت وكانت حياتها مستقرة مع زوجها، أنجبت منه طفلا ملأ عليهم البيت سعادة وسرورا، وبعد 2 عامين تعرفت على امرأة كانت من السيئات الفاسدات، علمتها الخروج من بيتها، وعلمتها كيف تتعرف على الشباب وكيف تخرج معهم، حتى انحرفت هذه المرأة عن الجادة، وبدأ الشقاق بينها وبين زوجها، فأصبحت لا تحبه ولا تطيق الجلوس معه. وتعرفت على شاب فنشأت بينهما علاقة على الهاتف فقط، وفي يوم من الأيام طلب منها أن تخرج معه، ولكنها رفضت ذلك، وبدأت الشكوك تراود زوجها لكثرة المكالمات على الهاتف وتغير سلوك زوجته وأحوالها. وفي يوم من الأيام ذهبت لزيارة أهلها، فاتصل هذا الشاب على رقم هاتف أهلها وطلب أن تكلمه على الهاتف، فعرفوا أنها على علاقة معه وأخبروا زوجها بذلك، فلم يصدق لأنه كان يثق بها على حد زعمه ولا يظن أن الأمر سيصل إلى هذا الحد. وبعد العودة إلى المنزل زادت الشكوك فيها، وبدأت القرائن تظهر، حتى أصبح الشك قريبا من اليقين، فطلب زوجها يوما من الأيام أن يذهب بها إلى أهلها، لكنها رفضت ذلك بشدة، فأصر الزوج على ذلك، فلما رأت إصراره ما كان منها إلا أن اتصلت بصديقها وطلبت منه أن تهرب معه، وسافرت هي وزوجها إلى المدينة التي يقطنها أهلها، ثم هربت منه مع صديقها. فقام زوجها بإبلاغ الجهات المختصة، وقد غابت عن زوجها وعن أهلها يومين كاملين. وبعد يومين اتصلت على أهلها فطلبوا منها أن ترجع إلى المنزل، وبالفعل رجعت، ولكنها رجعت وهي تحمل هذه الفضيحة لنفسها ولأهلها. ثم قاموا بتسليمها للجهات المختصة لتنال جزاءها في هذه الدنيا، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى إن لم تتب ويتجاوز الله عنها ويرحمها. وهذه فتاة تكتب بدم الأسى واللوعة والحرقة، فتقول: عشت في قريتي الجبلية الخضراء طفلة بريئة كبقية بنات القرية، نلعب ونمرح ببراءة طاهرة براقة، كنا نخجل كثيرا عندما ينظر إلينا الرجال حتى وإن كانت نظراتهم عابرة. هكذا نشأت في أسرتي المحافظة، تخرجت من الثانوية العامة وبنسبة عالية، فدعاني طموحي إلى مواصلة تعليمي، طرحت ما كنت أتمناه على الأهل والوالدين فقوبل بالرفض، لأن الجامعة كانت خارج المدينة التي تتبع لها قريتي. وبعد إلحاح وافقوا على أن أسكن عند أختي التي تقطن في المدينة التي فيها الجامعة. قدمت إلى هذه المدينة وقد غمرتني الفرحة والسرور، والتحقت بالجامعة، وفيها تعرفت على الكثير من الصديقات والزميلات، وكان أكثرهن وللأسف سيئات في أخلاقهن، تأثرت بهن كثيرا لكثرة مخالطتي بهن، حتى أصبحت أقلدهن في كل شيء، وأرى ذلك تقدما ومضيا نحو الحضارة. فبدأت أتساهل في لبس العباءة، وصرت لا أعرف غطاء الوجه ولا حتى النقاب العادي، بل لم أعد أقتنع إلا بالبرقع الفاتن والعباءة الجميلة المخصرة التي تجذب عيون الشباب إليها. أما العطورات والقصات فلا تسأل عن أصنافها وعن آخر الصيحات منها. وأما البيت فكان أرضا خصبة لهذا المجال، فقد وفر لي الدش بكامل قنواته، فكنت أتنقل في أوقات فراغي من قناة إلى قناة دون أي رقابة، وكذلك الأنترنت، فكنت أقضي عليها الساعات الطوال وأدخل على المواقع والمنتديات دون ما رقيب. تعرفت على شاب دغدغ مشاعري، سحرني وسلب عقلي بكلامه المعسول وأسلوبه الجذاب، أقنعني بأن أخذ رقمه وأكلمه فقط، وزعم أنه يحب سماع صوتي ليس إلا. وافقت على ذلك لأنني لم أكن أتوقع أن الأمر سيؤول إلى ما آل إليه، ولأنني كنت بعيدة عن الله فليس في قلبي من الإيمان ما يردعني عن ذلك. بدأت أهاتفه شيئا فشيئا، ثم أصبحت أتكلم معه الساعات الطوال. تجرأت بعد ذلك أكثر، وبلغ بي الأمر إلى المقابلات والذهاب والإياب معه، فأصبح يأخذني من الجامعة ويوصلني إلى بيت أختي دون أن يعلم أحد. لقد ملك قلبي، فأصبح يلعب بي وبعواطفي ومشاعري كيف يشاء. وما زلنا على هذا الحال حتى أصبح يذهب بي إلى منزل أهله ولا يعلم عنا أحد من أهله، فندخل في ملحق خارجي في البيت وننظر إلى أفلام جنسية خليعة في الفيديو، فيثير غريزتي وشهوتي ثم يمارس معي البغاء. وظللت على هذه الحالة فترة من الزمن، وفي يوم من الأيام خرجت معه أنا وإحدى قريباتي ممن حالهن كحالي، وفي هذه الأثناء تابعنا أحد المارة في الطريق، فداخله الشك في أمرنا، قام مباشرة بإبلاغ رجال الهيئة والذين قاموا بمتابعتنا حتى تيقنوا، ثم استوقفونا، فادعينا عليهم زورا وبهتانا أنهم اتهمونا وأننا بريئات. ثم اتصلت بأختي وزعمت أننا ركبنا مع صاحب سيارة أجرة، فلاحقنا رجال الهيئة واتهمونا، فخافت علي أختي واتصلت بزوجها فجاء مسرعا وقد راعه الخبر وخشي علينا الفضيحة. وعندما وصل إلينا بدأ كغيره من الناس المخدوعين الذين لطالما جعلوا الهيئة شماعة يعلقون عليها أخطاء بناتهم وأخواتهم وقريباتهم، وأن الأمر إنما هو مجرد عشوائية من الهيئة وسوء تصرف منهم، وأخذ يلقي عليهم الاتهامات ويرميهم بالسباب وأبشع الألقاب. وذهبوا بنا إلى المركز واعترفنا بكل شيء، فكاد زوج أختي أن يجن لهول ما سمع ورأى. حينها أقسم بالله أن يرسلني وأختي مع ورقة طلاق أختي إلى أهلنا. قرر أن يرسلنا إلى قريتي الجميلة التي عشت فيها الطهر والعفاف والنقاء، قريتي التي لم أجرأ فيها على الكلام مع الرجال الأجانب، قريتي التي خرجت منها طاهرة عفيفة وإذا بي أرجع إليها بهذه الفضيحة والخزي والعار. وفي هذه اللحظات أحسست بالندم الشديد وقررت التوبة إلى الله، كل ذلك من فضل الله أولا، ثم بكلمات رجل الهيئة الذي ذكرني بالله تعالى ووجهني إلى التوبة والإنابة إلى الله. هذا مجمل قصتها حينما لهثت وراء السراب الخادع. فماذا جنت من الصديقات السيئات ومن القنوات ومن الانترنت ومن الهاتف، وماذا جنت من هذا الذئب أو الكلب البشري؟ فقد أغضبت ربها وفضحت نفسها وهتكت سترها بنفسها، ذهبت من عند أهلها لتحمل لهم شهادة جامعية، فعادت لهم بوصمة عار، فأي فضيحة وأي خزي وأي عار أتت به لأهلها؟ أما أختها المسكينة فما الذنب الذي اقترفته في حقها حتى تهدم حياتها وقد فتحت لها قلبها وبيتها وغمرتها بحبها وعطفها؟ أهذا جزاؤها منها؟ وفتاة هربت مع شاب تعرفت عليه عن طريق المكالمات الهاتفية، ومرت الأيام وهما على هذه المكالمات، أحبته، عشقته، تعلق قلبها بحبه. بعد ذلك طلب مقابلتها فوافقت ولم تتردد، ثم بدأ بعد ذلك يعرض عليها الزواج فوافقت، ثم كلم والدها فرفض والدها، والسبب أنه من غير العائلة. بعد ذلك كان يحاول إقناعها بالهروب من المنزل معه فوافقت على الهروب معه، وكان القصد من الخروج من المنزل أن يذهبا إلى المحكمة ليقوم القاضي بتزويجها منه. ذهبت إلى منزل صديقها ومكثت معه في المنزل 3 أيام وأهلها يبحثون عنها. بعد ذلك حاول إقناعها بأن يواقعها فرفضت، حاول بكل الطرق وبشتى الوسائل أن يقنعها، إلى أن قال لها نفعل ذلك حتى إذا ذهبنا إلى المحكمة نخبر القاضي بذلك فيوافق القاضي ووالدك على الزواج إذا رأوا أنهم أمام الأمر الواقع. وما زال بها حتى اقتنعت فواقعها. بعد ذلك انتشر خبرهما، ثم قبض عليهما في خلوة، وبعد التحقيق معهما واعترافهما تم تحويلهما لجهات الاختصاص لينالا عقابهما. وأخرى عمرها 16 سنة أقامت علاقة محرمة مع شاب تعرفت عليه عن طريق الجوال، وفي يوم من الأيام خرجت من منزل أهلها في الصباح الباكر ولم يكن أهلها يعلمون عنها، ثم ركبت سيارة أجرة وتوجهت إلى حي يبعد عن الحي الذي تسكن فيه مسافة طويلة، والتقت بذلك الشاب الذي قد واعدته وتم اللقاء وخلا معها في أحد المطاعم العائلية. وبينما هما في ضحك وعبث يعطيها وتعطيه الطعام، وإذا برجال الهيئة قد حاصروهما فتم القبض عليهما، ففتك سترها وافتضح أمرها وزال السراب وتجلى على هذه الفضيحة النكراء. وفتاة تحكي مأساتها مع هذا النوع من المغامرات، تحكي نتائج اللهث وراء السراب الخادع، فتقول: تعرفت على شاب عن طريق الهاتف، واستمرت مكالمات الهاتفية معه، ثم بدأت المقابلات بيننا، وبعد مرور عام اقترح علي الزواج العرفي، فوافقت على ذلك لجهلي بأنه لا يوجد سوى زواج شرعي فقط، أما ما عداه من زواج عرفي أو متعة أو غيره فإنما هو زنا وبغى وفساد والعياذ بالله. وافقت على الزواج العرفي، واستمرت علاقتي معه مدة من الزمن دون أن يعلم أحد وكأنني زوجته، ثم ظهرت أعراض الحمل منه، فحاولت إسقاط الجنين ولكن لم يأذن الله في نزوله، ثم سافرت إلى بلد مجاور لهذه البلاد لكي أضع ما في بطني، وتمت الولادة هناك. وبعد الولادة بمدة رجعت ومكثت 9 أشهر وقد تركت ولدي هناك، ثم رجعت إلى تلك البلاد مرة أخرى عند ولدي، ومكثت هناك أكثر من 2 سنين، عملت فيها خادمة عند الذين استضافوني في تلك البلاد، أغسل لهم وأنظف أطفالهم وأقم بيتهم وأطهي طعامهم، ثم قدمت والدتي شكوى للمسؤولين، وتم إحضاري إلى هذه البلاد، وأودعت السجن لأنال عقابي ولأجني ثمار هذه التجربة التي خضتها حنظلا. وأم انحرفت عن الطريق السوي حتى سلكت طريق الغواية وسبيل الضلالة من أوسع أبوابها، وأدمنت المخدرات بجميع أنواعها، فكانت تحصل على المخدرات بطرق فيها من الذلة والخسة ما لا يناسب ذكره، حتى إذا أغلقت الأبواب أمامها فما وجدت للمخدرات طريقا ولا للحصول عليها سبيلا، فبحثت وبحثت فلم تجد سوى ابنتها، نعم ابنتها التي لم تتجاوز 20 من عمرها، فزجت بها لأولئك الشباب الذين كانوا يحضرون لها المخدرات، ونشأت بينها وبينه العلاقة، فما زالوا بها حتى أدمنت الحشيش وأصبحت تتعاطى أكثر أنواع المخدرات كأمها، مقابل ماذا؟ مقابل أن يمارسوا معها الفاحشة والرذيلة عياذا بالله. هذه الفتاة كانت هي الضحية لشبكة الإجرام التي كان أحد خيوطها أمها. أماه، أين عفافي والطهري؟ ضيعتي عمري، ما زلت صغيرة في سني. أماه، هل أنت حقا أمي؟ أماه، قولي لي كم عمري، قولي لي ما ذنبي، قولي لي ما جرمي. أماه، هل أنت حقا أمي؟ أماه، أين حنان الأم؟ أين الحضن الدافي؟ أين الينبوع الصافي؟ أماه، هل أنت حقا أمي؟ أماه، أسجارة خدر أغلى مني؟ ماذا أقول غدا لأبي؟ كيف سأواجه زوجي؟ أولست أمي؟ أماه، هل أنت حقا أمي؟ أماه، أصبحنا سويا في الدرب، شم وتعاطي مع شربي، هل هذا يرضي ربي؟ أماه، هل أنت حقا أمي؟ أماه، في هذا الدور رميتيني، في الدور القادم من نرمي؟ لا أعلم أحدا إلا أختي. أماه، هل أنت حقا أمي؟ وأخرى تذكر قصتها باختصار فتقول: عشت مع أمي وإخوتي في بيت واحد، فأبونا مات منذ 3 سنين، وكان أخونا الكبير من المنحرفين، جاء مرة إلى البيت وهو في حالة سكر، ولم يكن في البيت إلا أنا، وطلب مني الشاي، وبعد إعداده طرقت عليه الباب ليأخذ الشاي، فقال: أدخليه علينا المجلس، فكان معه شابين في المجلس، عند ذلك خفت منهم فأخذني بالقوة، وعندما دخلت كانوا ينظرون إلى فيلم فيه نساء ورجال عراه، حاولت أن أهرب منهم فأمسكني واحد منهم بالقوة وأخي ينظر لي، صحت بكيت ولكن دون جدوى، أخذوني بالقوة وكان أخي يمسكني معهم، ومزقوا ملابسي وقاموا كلهم بفعل الفاحشة معي بالقوة وأخي معهم، وعندما رجعت أمي ورأت ما بي من التعب والإعياء سألتني فأخبرتها بكل ما حدث، وهاتان فتاتان إحداهما تبلغ من العمر 16 سنة والأخرى 17 سنة، هربت كل واحدة منهما من أهلها فامتهنت الدعارة والفساد، وكانتا تتنقلان بين الشقق العزاب وتترددان على أحد الأسواق التجارية لهذا الغرض. وقام أحد الشباب بإيوائهما وكان يدعو زملائه لعمل الفاحشة معهما، وفي ذات مرة قام بإنزالهما بالقرب من أحد الأسواق لكي يذهبان مع أحد الشباب لغرض الفساد، فشوهدتا من قبل أحد الغيورين وقد تجمع حولهما الشباب وهم يقومون بالضحك معهما، فقام بإبلاغ رجال الهيئة، وعندما حضر رجال الهيئة لاذ أولئك الشباب بالهرب، فقبض على الفتاتين وكانتا في حالة تبرج وسفور، وقد حاولت إحداهما التخلص من بعض الأوراق التي تحمل أرقام هواتف بعض الشباب، وأحيلتا للجهات المختصة. وأخرى تعرفت على شاب في سوق من الأسواق وأصبحت تكلمه مكالمات غزل، فتبين لها أنه خائن ثم تركته ولم تعد تكلمه، فكانت دائما ترى رقم هاتفه في جهاز الكاشف الذي يظهر رقم المتصل، وتظنه ما زال يحاول في استمرار العلاقة بينهما. وفي ذات مرة دخلت على أمها بالصالة وهي تتكلم بالهاتف بصوت منخفض، فلما شعرت الأم بها أغلقت السماعة مباشرة وقد تغير وجهها. وبعد أن قامت الأم نظرت هذه الفتاة إلى الكاشف فإذا برقم ذلك الشاب الخائن، عندها علمت أنه بدأ مع أمها علاقة محرمة، وصارحت أمها بذلك وصارحتها أمها أيضا، ثم سرن في هذا الدرب سويا يتلمحن ذلك السراب الذي لاح لهما بالأفق. وبعد فترة حاولتا إحضاره إلى المنزل وبالفعل حضر وتكرر حضوره، فأصبح يجلس مع البنت وأمها جلسات محرمة، بعدها أصبح يواقع الأم أمام مرأة من البنت. وفي يوم من الأيام كانوا ينظرون إلى فيلم جنسي خليع، فأراد ذلك الشاب أن يمارس ذلك مع البنت، فنظرت إلى أمها مستنكرة ذلك، ولكن الأم كانت قاضية بذلك، فبدأت الأم وذلك الشاب بنزع ملابس هذه الفتاة وهي راضية بذلك، فما زال معها حتى أذهب عفتها وأمها تنظر. فهذه هي نهاية مثل هذه العلاقات، كيف لا، والشيطان هو الداعي له. وطالبة في المرحلة الثانوية عمرها 18 سنة، كانت في يوم من الأيام راجعة من المدرسة إلى البيت وإذا بسيارة تلاحقها وفيها شباب وما زالوا يتابعونها، حتى رمى أحدهم رقم هاتفه لها فأخذته، وعندما رجعت إلى البيت اتصلت به فدار بينهما الحديث ونشأت بينهما علاقة على الهاتف. اكتشف أخوها ذلك فما زالت تترجاه ألا يبلغ أهلها، وبعد يومين جاء يهددها وقال بأنه سيخبر أباه وأمه، فرجته ألا يفعل ذلك فأخذ يهددها وهي تترجاه حتى وافق لها بشرط أن تصبح صديقة له يتكلم معها في الهاتف فقط. عندها غضبت عليه ورفعت صوتها عليه، فرجع يعتذر ويقول إنما كنت أمزح معك فقط. وبعد مدة جاء يهددها مرة أخرى وبعزيمة صادقة منه، وما زال بها حتى وافقت على المكالمات فقط، فكان يهاتفها من غرفته وهي في غرفتها ولا تسأل عما يدور بينهما من الكلام الفاحش والبذيء. وزاد الأمر فأصبح إذا ذهب الوالدان إلى خارج المنزل يأتي إلى غرفتها ومعه صور فاضحة فيطلعها عليها. بعد ذلك بدأ يطلب منها أن تخلع ملابسها أمامه كما يشاهد بالصور، فرفضت فعاد يهددها مرة أخرى فأذعنت له ووافقت، وفي يوم أحضر جهاز فيديو ومعه أشرطة خليعة، ولم يكن في البيت سواهما. وعندما بدأ الشريط شاهدت فيه ما لم تشاهد من قبل، لقد رأت رجالا ونساء عراه يمارسون الفاحشة، مما أثار غريزتها وحرك شهوتها، وما شعرت بنفسها إلا وهما يفعلان ما يشاهدان في الشريط. وبعد مدة ظهرت لها أعراض غريبة، فأخبرت أمها حينها بكل شيء، فأغمي على أمها ومرضت المسكينة، لأن الأعراض كانت أعراض حمل. بعد ذلك أخذتها أمها إلى أحد المستشفيات الخاصة، فأسقط الجنين الذي تحمله في بطنها من أخيها. فقولوا لي بالله، كيف ستعيش بقية حياتها، وما شعورها إذا رأت أخاها، ومن سيقبلها زوجة له، ومن سيصدقها إذا أخبرته بذلك. فهذا الذي جنته من هذه المغامرة الدنيئة، وهذا الجزاء الوفاق لأخيها الذي أضمر السوء والفساد. وفتاة قالت في رسالة بعثت بها أنها كانت في ضحك ومزاح مع خالها، ومع مرور الأيام والتهاون في ذلك زاد المزاح وتجاوز حدود الأدب والأخلاق، إلى أن حاول أن يواقعها يوما من الأيام، لولا فضل الله تعالى عليها بأن قبض عليها وعليه قبل أن يواقعها. ذلك ليعلم الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر بأن يفرق بين البنين والبنات في المضاجع منذ الصغر، إنما كان ذلك درءا لمثل هذه المفاسد. أيها الأحبة في الله، أيتها الأخوات، هؤلاء الفتيات لهثن وراء السراب، وقد حسبنه السعادة المنشودة، فما وجدنه شيئا، بل وجدنه وهما حقيقته ضياع، يدمي القلب ويندى له الجبين ويحار لأجله الحليم. هؤلاء الفتيات وإن كن قد زلت بهن الأقدام واستهواهن واستغواهن شياطين الإنس والجن، إلا أنهن ما زلن يحملن الأمل في الرجوع والتوبة إلى الله، بل ومنهن من تابت وأنابت إلى ربها، ومنهن من سلكت طريق الدعوة إلى الله تعالى. فبعد أن كانت عامل هدم، أصبحت الآن عامل بناء لكيان الأمة الإسلامية. مرت عليها فترة وهي ألم، أما الآن فهي أمل مشرق. وأما أولئك الشباب الذين أسهموا في الإفساد، ألا يتقون الله تعالى؟ ألا يخشون من أن يكون القضاء من أهليهم؟ وأين أولئك الأولياء الذين ربما كانوا قد أهملوا في جانب التربية؟ ألا يتقون الله تعالى ويعلمون أنهم مسؤولون أمام الله تعالى عنهن؟ فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها الأحبة، إن هذه الظاهرة التي تفشت في المجتمع لم تكن لتنتشر إلا لوجود أسباب قادت الفتاة والشاب لهذا الفعل. أولها أسباب جوهرية، وتنقسم إلى سببين. أحدهما غياب الرقابة لدى الشاب والفتاة، فإن عدم الخوف من الله تعالى يجعل الشاب يقدم على هذه المعاكسات والمغامرات. فلو تذكر هذا الشاب أن الله قادر على أن يسلبه ما آتاه من النعم، فعين نظرت ورفت بالإشارة للحرام، الله قادر على أن يذهب بصرها، ولسان نطق بكلمات العشق والحب والغرام، الله قادر على أن يخرسه، وقلب خفق عشقا وهياما، الله قادر على إيقاف نبضاته. وصورة حسنة أعطاه الله إياها فسخرها في الإفساد، الله قادر على أن يمسخه كما مسخ من مسخ قردة وخنازير، والله قادر على أن يشوه تلك الصورة. أولا يخاف من أن يكون القضاء من أهل بيته؟ فمن زنى زني ولو بجدار بيته، إن الزنا دين، فإن أقرضته كان الزنا من أهل بيتك، فاعلمي من يزني بامرأة بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. وقد ذكر أحد الدعاة أن شابا كان يجتمع مع صديق له على العهر والفساد وعلى إفساد الفتيات وإخراجهن لممارسة الفاحشة معهن، وفي يوم من الأيام اتصل عليه صاحبه وطلب حضوره إليه لأنه وجد فتاة تخرج معه، فتواعد معها عن طريق الهاتف. ولما أخذها إلى المنزل وجاء صاحبه وأدخله على هذه الفتاة التي خرجت معه، وقف ذلك الشاب وكاد أن يجن وأسقط في يده. يا للهول، إنها المصيبة، إنها الفضيحة، إنه الخزي، إنه العار. أتدرون ما الذي أوقفه؟ بل أوقف شعر رأسه، بل ربما أوقف الدماء في عروقه. إن تلك الفتاة التي دخل عليها ليمارس معها الفاحشة دخل عليها فرحا مسرورا مبتهجا بهذا الصيد الثمين. إنها أخته، إنها أخته، فأي قضاء كهذا القضاء؟ وآخر قبض عليه من قبل رجال الهيئة مع فتاة في خلوة، وبعد إحضاره إلى المركز اعترف، ثم أخذ عليهم التعهد بعدم العودة لمثل هذا العمل، وعاهد وواعد بالتوبة إلى الله. وتمضي الأيام، وبعد مدة ليست بالطويلة يقبض على شاب وفتاة في نفس المكان، وعند سؤال الفتاة عن اسمها وإذا باسم والدها وأسرتها، هو اسم والد وأسرة ذلك الشاب. فسألها رجل الهيئة: هل تعرفين فلانا؟ فأطرقت برأسها وقالت: نعم، هو أخي. فاستخرج المحضر القديم وأخذ رقم هاتف ذلك الشاب وقال له: يا فلان، هل تبت من المعاكسات؟ فقال: نعم. فما زال به يكرر عليه السؤال ويسأله بالله حتى اعترف أنه ما زال، فقال له: تعال لتأخذ أختك، فقد ضبطت مع شاب في المكان الذي ضبطت فيه. وكذلك أيها الأحبة ويا أيتها الأخوات، فإن غياب هذه المراقبة عن الفتاة التي تلهث وراء السراب الخادع يورثها الخسارة والوبال والخزي والعار في الدنيا والآخرة. أما تخشى هذه الفتاة وإن احتاطت وأحكمت الخطط وتوثقت لنفسها من أن يفاجئها القدر وهي خارجة مع صديق في سيارته، أو أنها في منزله، أو أنها في سوق تعاكس وتأخذ وتعطي الأرقام؟ فلو ماتت على هذا الحال فهل ترضى أن تقدم على الله وهي على هذا الحال وهي تجاهر ربها بغضبه؟ وإن لم تخشى الله تعالى، ألا تخشى من الفضيحة لها ولأهلها ولأقاربها؟ أولا تخشى من الفضيحة؟ فمن سيرضاها زوجة له، ومن سيرضاها أما لأبنائه ومربية لهم؟ بل وأي أرض تقل أباها، وأي سماء تظله، وكيف سيكون حاله مع الرجال، وماذا يرد عليهم إذا سلقته الألسن ورمته الأنظار؟ فلا تخدعي يا فتاة الإسلام، واعلمي يا أيتها الدرة ويا أيتها الجوهرة ويا أيتها اللؤلؤة أن المعاكس ذئب يغري الفتاة بحيلة، يقول: هيا تعالي إلى الحياة الجميلة. قالت: أخاف العار والإغراق في درب الرذيلة، والأهل والإخوان والجيران بل كل القبيلة. قال الخبيث بمكر: لا تقلقي يا كحيلة، إنا إذا ما التقينا أمامنا ألف حيلة. ألا ترين فلانة؟ ألا ترين الزميلة؟ وإن أردت سبيلا فالعرس خير وسيلة. وانقادت الشاة للذئب على نفس دليلة، فيا لبحش أتته ويا فعال وبيلة، حتى إذا الوغد أروى من الفتاة غليلة، قال اللئيم وداعا فبالبنات بديلة. فحذاري أن تكوني ممن تنقاد لهم، فكما أنك لغيرك بديلة فهناك أيضا للبنات عنك بديلة. أما الثاني من الأسباب الجوهرية فهو الولي الذي استرعاه الله هذه الرعية، فإن إهمال ولي هذه الدرة يوقعها في طريق الضلالة، وكذلك إهمال ولي الشاب يوقعه أيضا في هذا الضلال والفساد، وهو مسؤول عنه يوم القيامة. وبعض الناس قد يرى أن المراقبة والمتابعة الدائمة في غير محلها، وأنه لا بد وأن يعطي الفتاة الحرية والثقة، بينما يعمد إلى إفسادها بهذا الأسلوب، وذلك إذا تأمل ما سنذكر من الأسباب ولم يحرص على غلق باب كل سبب. ولقد أمر الله تعالى بحفظ الأهل من ورود النار، والمقصود التحذير من الوقوع في أسباب دخولها، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم أهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية: ولم يحطها بنصحه لم يجد ريح الجنة. ومما يسهم في انحراف المرأة عن الجادة وعن الطريق السوي الثقة الزائدة عن حدها. ولنا مع قضية الثقة وقفات، منها أن أي علاقة إذا لم تكن مبنية على الثقة بين الطرفين فهذا يدل على أن هذه العلاقة قد بنيت على شفا جرف هار، وهذا البناء مصيره إلا أن يشاء الله أن ينهار. فينبغي أن نعلم أن الثقة مطلوبة ولها حدود، متى ما تجاوزتها أصبحت إهمالا وتساهلا وكلاهما مذموم. والعدل بين ذلك أن تكون واثقا في ابنتك أو زوجتك أو أختك وهذا مطلوب منك، ولكن هل تثق بالشيطان الذي إذا خرجت المرأة استشرفها وحسنها وجملها للناظرين؟ وهل تثق في أولئك الشباب الذين يرسلون النظرات وربما الإشارات، بل وربما وصل الأمر إلى إرسال الكلمات، وهذه المرأة لها نفس أمارة بالسوء، فهل تثق يا أيها الولي بهذه النفس؟ وقبل ذلك، ألم يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر زوجاته وبناته ونساء المسلمين بأن يدنين عليهن من جلابيبهن؟ فقال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أيضا ألم يأمر الله تعالى أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم إذا سألوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم متاعا أن يسألوهن من وراء حجاب؟ فقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. أيضا ألم يأمر الله تعالى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الخضوع بالقول حتى لا يكون ذلك الخضوع سببا في طمع من في قلبه مرض؟ فقال الله عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ولو تأملتم أيها الأحبة ويا أيتها الأخوات من هن المعنيات بهذا النهي؟ ألسن اللاتي اختارهن الله تعالى زوجات لخير أنبيائه صلى الله عليه وسلم؟ ألسن الطيبات الطاهرات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن؟ فهل كان هذا من قبيل تخوين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن أمهات المؤمنين؟ معاذ الله، فمن قال بذلك فقد كفر والعياذ بالله. فما كان الله تعالى ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الطيبات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. بل وتأملوا من المخوف عليه من الطمع والوقوع في الدم، أليسوا هم من اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ أليسوا من زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خير القرون؟ إذن فالمقصود التعبد بهذا والخوف مما وراءه، وليست القضية تكمن في الثقة في المرأة نفسها أم لا، وإنما المقصود ما يحيط بها من المغريات وما يحاك لها من المؤامرات. إذن فالثقة شيء وترك الحبل على الغارب شيء آخر. وقد ذكر أحد الدعاة في أحد الأشرطة قصة رجل أصيب بمرض فقام بإجراء فحوصات وتحاليل فظهر في النتائج أنه عقيم لا ينجب من الأصل، هكذا خلقه الله. فتفاجأ الرجل لهذا الخبر الغريب، كيف وهو متزوج وعنده من زوجته أطفال، وتم التأكد من صحة نتائج هذه التحاليل، وبعد التقصي وجد أن هؤلاء الأطفال كلهم من أخيه، فقد كان يسكن معهم وكان يثق الزوج في زوجته وفي أخيه، وهذا أمر مطلوب. ولكن الشيطان الذي هو الثالث مع هذه المرأة وأخي الزوج من يثق فيه؟ وأيضا مما يسهم به الولي في إفساد هذه الفتاة وانحرافها دعوى أنها صغيرة، فإنك ترى من الفتيات من كبر جسمها وربما بلغت الثانية والثالثة عشرة من العمر وهي تمشي مع أبيها ذاهبة وآتية بملابس ربما لا تلبسها من بلغت السادسة أو السابعة ممن فيهن الحياة. وإذا قيل له في ذلك قال: إنها ما زالت صغيرة ثم هي تنشأ على ذلك. وكذلك إهمال بعض الأولياء لمن معه من النساء إذا ذهب إلى بيت الله الحرام أو المسجد النبوي، وأيضا ما يحصل في وقت صلاة التراويح في المساجد لا سيما التي يكثر فيها المصلون والمصليات، فليتق الله الولي في محارمه والفتاة كذلك لتتق الله عز وجل وتذكر حرمة ما خرجت لأجله، وكذلك الشاب فليتق الله عز وجل، فإن هذه الفتاة خرجت إلى بيت من بيوت الله فلا تأخذها من هذا الحصن المنيع، واعلم أن من يحاربك الله تعالى في ذلك. أما الأسباب العامة فهي كثيرة، ولكن حسبي أن أذكر هنا أهمها وأبرزها، ولعل من سمع القصص قد استنبط ما استنبط واستخرج ما استخرج من الأسباب التي وردت في تلك القصص. الأول من الأسباب قصور الأفراح، وليس المقصود المبنى وإنما ما يدور بداخله وما يحيط به، فهناك التصوير مثلا، ففي أغلب القصور وجدت آلات تصوير مخفية، ومنها ما هو بارد فتلتقط الصور للحاضرات، وأفضل وأجمل صورة يتداولها الشباب بينهم وتباع وتشترى، وكذلك بعض أجهزة الجوال التي تكون مزودة بآلة تصوير تقوم بنفس الغرض. وقد يقول قائل: إن أحضرت قريبتي إلى القصر فلن تلبس الملابس العارية، فنقول: اعلم أنه وجد من يقوم بتصوير الوجه ودبلجته مع جسم عار تماما، فالوجه وجه فلانة مع جسم عار وكأنه جسم صاحبة الوجه، ثم تباع بهذا الشكل. وقد تقع هذه الصورة في يد من لا يخاف الله، فيبدأ يساومها على عفافها ويهددها بها، وبعضها يعرض عبر الانترنت، فهل يرضى ذلك حر عاقل غيور؟ وهل يرضى من في قلبه مثقال ذرة من غيره أن تصبح صورة زوجته أو أخته أو أمه أو ابنته يتداولها الشباب بينهم وينظرون إليها؟ وهل ترضى الأخت المسلمة بأن تعرض صورتها بهذا الشكل؟ أيضا دخول بعض الشباب بملابس نساء يدخلون في هذه القصور ويمتعون مناظرهم بالنظر إلى أولئك الفتيات اللاتي منهن من لبست ملابس عارية ومنهن من قامت ترقص أمام الحاضرات. أيضا دخول نساء يقومن بإنشاء علاقات محرمة بين الشباب والفتيات، وهن لسن من أهل الزوجين، ولكن طالما المكان عام فالحضور بدون أي رقابة، وفي الغالب أنها تأخذ على ذلك مالا، فإذا رأت فتاة جميلة بدأت تسأل عنها كثيرا لكي تتعرف عليها، فإذا تعرفت عليها جرتها في طريق الرذيلة، وقد تصبح هذه الفتاة سلعة لتلك المرأة تعرضها على الشباب متى شاءت وعلى من شاءت. أيضا ما يحدث عند القصور من المواعيد واللقاءات، فالولي يدخلها مع باب النساء ويذهب ليجلس الساعات الطوال مع الرجال، وما يدري ما الذي يحدث هناك لهذه المرأة. فنقول لكل من استرعاه الله هذه المرأة: الله الله، بالحرص على هذه الجوهرة. ونقول للأخت المؤمنة العفيفة التقية: الله الله، لا يكون خروجك هذا إيذانا بفضيحة لك ولأهلك في يوم كانوا فيه فرحين، فينقلب الفرح ترحا والسعادة شقاء والسرور هما وغما. الثاني من الأسباب الأسواق النسائية التي لا يدخلها الرجال، فمما يسهم في انحراف المرأة في هذه الأسواق وجود النساء اللاتي يبحثن عن فتاة تنقاد لهن كما ذكرنا في قصور الأفراح، ففي هذه الأماكن يكون المجال لها أكثر انفتاحا من القصور، فالوقت أطول، فقد تجالسها وقد تهدي لها هدية من السوق حتى توقعها في حبائلها. وكذلك التصوير في أماكن تبديل الملابس، وأماكن تبديل الملابس عبارة عن غرف صغيرة وضعت في الأصل تخفيفا من عناء الذهاب إلى المنزل ثم العودة إلى السوق في حالة ضيق أو وسع أو طول أو قصر المقاس، وكذلك حتى تراه على جسمها هل هو مناسب أم لا، فإذا لم يناسب المقاس أو المديل تم تغييره في الحال. وبعض هذه الغرف على الرغم من صغر المساحة إلا أنها مزودة بآلات تصوير مخفية، فتلتقط هذه الصور ثم يباع منها ما يباع، وبعضها تتم دبلجة الرأس مع صورة لبقية الجسد عارية وتنتشر هذه الصورة بين الشباب، فمن يرضى هذا في نساء بيته؟ فلتتنبه الأخت المسلمة لمثل هذه المزالق. أيضا المواعيد التي تضرب عند أبواب هذه الأسواق، فإن بعض الأولياء إذا أوصل قريبته وأنزلها ذهب، وقد يرجع لها بعد ساعات. وأدهى من ذلك من قد سلم لها هاتفا منقولا وطلب منها أن تهاتفه متى انتهت من التسوق، وبعضهن قد تكون على موعد مسبق مع صديق لها فتذهب معه، وإذا رجعت اتصلت على وليها ليأتي فيأخذها إلى البيت. فهنا ينبغي للولي أن يتنبه لهذا الأمر، كما أن المرأة ينبغي عليها أن تحذر من هذه المغامرة الخطرة، فقد تذهب مع صديقها وتظنها ساعة أو ساعتين، فلا ترجع لوليها إلا من مركز شرطة أو مركز هيئة، وهي تجر أذيال الفضيحة خلفها لتلقي بها على أهلها، فأي عار وأي فضيحة حينئذ حملتها. أما الثالث من الأسباب فالمستشفيات والمراكز الصحية، ومما يسهم في انحراف المرأة من هذا السبب المواعيد في هذه الأماكن، فإن بعض الأولياء ولطول وقت الانتظار في المستشفى ربما أنزلها وذهب، وربما جلس في سيارته ينتظر أو في أماكن الانتظار. ومن المعروف أن المستشفيات مزودة بعدة بوابات غير بوابة العيادات، فقد يكون الدخول من باب المراجعة والخروج من باب آخر بدون علم الولي. وهنا نقول للولي تنبه أيضا لهذه النقطة، وتنبه أيتها الأخت أيضا، فقد يكون الخروج من الباب الآخر إلى مركز هيئة أو شرطة ثم إلى سجن النساء أو دار الرعاية الاجتماعية، فهل ترى العفيفة الطاهرة بمآل كهذا المآل أو بحال كهذا الحال؟ أيضا دخول المرأة بدون محرم عند الطبيب مما يحدث خلوة، فبعض الأولياء يظن أن الطبيب له أن ينظر إلى ما يشاء من المرأة وأن يفعل ما يشاء، بينما أن بعض الأطباء قد يكون ممن له مغامرات في هذا المجال، فقد يؤثر عليها من قبيل الموعد وتقديمه فتدعن لما يريد وتستجيب له تماما. وقد ترى المرأة منه ما يفتنها، فإن كثيرا من الأطباء كما هو مشاهد يهتم بالمظهر اهتماما زائدا، مما يجعل بعض ضعيفات الدين والعقل يعجبن به وبهندامه، وهم أي الأطباء ليسوا بمعصومين، وقد عرف عن بعضهم تأخير الصلاة والتساهل فيها بل ربما تركها. فتأملوا إذا ألقي بهذه الجوهرة والدرة بين يدي من هذه بعض صفاته فماذا سيحدث؟ أيضا المرافقة في هذه المستشفيات في غرف التنويم، فكم من المآسي من وراء هذا الثغر الذي قد لا يظن البعض فيه خطرا، فعلى الولي أن يتنبه لهذا الأمر وليقم بجميع الاحتياطات اللازمة حيال ذلك، كما أنه يجب على المرأة أن تتقي الله، فإنها ترافق المرضى وتشاهدهم وتسمع آهاتهم وأناتهم، فمن كتب لها الصحة وقدر لهم المرض قادر على أن يسلب نعمه التي أعطاها، فكيف لو ذهب بصرها وهي على وضع لا يرضي الله، أم كيف لو شل بدنها وهي كذلك، بل كيف لو وافتها المنية على هذا الوضع، أهذا يرضيها؟ أيكون هذا العمل القبيح ثمنا لما تفقد من الخير ولما تفقد من العفاف وطيب السمعة لها ولأهلها؟ أيضا مما يحدث في هذه الأماكن الكلام مع بعض الموظفين، سواء كان ذلك في العلاقات العامة أو الاستعلامات أو الصيدلية أو غيرها، ولتلافي الوقوع في شبكة الأراذل من هذا الباب ينبغي على الولي أن يتولى بنفسه إنهاء المراجعات التي يباشر تسليمها واستلامها رجال، كذلك على المرأة ألا تسترسل مع الموظف بالكلام، ولتحاول بقدر الإمكان ألا يباشر هذا إلا قريب لها لكي لا تقع فيما لا تحمد عقباه. أما بالنسبة للعاملات في هذا المجال الصحي فحدث ولا حرج عن التهاون في الحجاب والكلام مع الرجال، سواء مع المريض أو الطبيب، وبعضهن تأخذها العزة بالإثم وتكابر في ذلك، بل تراه تقدما وحرية وما عداه رجعية، وترى الناصحين لها أعداء. الرابع من الأسباب الشبكة العنكبوتية أو الأنترنت، ومن ذلك ما يحدث في مواقع الدردشة وبعض المنتديات من الكلام الساقط البذيء ورسائل الحب والغرام، وفي بعض الأحيان الصورة الحية فيرى كل واحد منهما الآخر، فعلى الولي سواء كان زوجا أو أبا أو أخا أن يتنبه لهذا الباب من أبواب الشر الذي يورث بالدنيا العار والفضيحة وبالآخرة الحسرة والندامة، وليقم بسده وإغلاقه. وعلى المرأة المسلمة العاقلة العفيفة الطاهرة التي يهمها شرفها وعفتها وسمعتها وسمعة أهلها أن تتنبه لمثل هذه المزالق. فما الفائدة من مثل هذه المنتديات؟ وأي حضارة هذه التي يكون ثمنها الطهر والعفاف والشرف؟ الخامس من الأسباب أماكن التجمعات كالحدائق العامة مثلا، لا سيما ما يحدث في بعض المتنزهات السياحية وفي الإجازات خصوصا، وهنا يبرز دور تقصير الولي جليا واضحا. فبعض الأولياء قد ينزلهم في الحديقة ويذهب، ولكن ماذا قد يحدث في أثناء فترة غيابه؟ فعلى الولي أن يتنبه لهذا السبب الخطير الذي تهاون فيه كثير من الناس. وكذلك المرأة عليها أن تحذر من أن يرجع وليها على فضيحة تلزمه أبد الدهر. وكذلك ما يسمونه بشارع الحوامل، حيث يجلس الولي في سيارته أو يذهب ويعود وهي تلقى من تلقى وقد تأخذ رقمه، أو يجري بعض الحديث أثناء المشي. وعجبا من بعض الفتيات التي يمشين في مثل هذه الشوارع وهن غير متزوجات، وأعجب منه مشي الشباب في تلك الشوارع فأي حمل يحملون. السادس من الأسباب السائق، سواء كان السائق الخاص أو سائق الأجرة أو سائق توصيل المدرسات أو الطالبات أو سائق توصيل الطلبات للمنازل. فقد وجد أن بعض سائق البيوت يقومون بالتوسط لإنشاء العلاقة بين نساء البيت وبعض الشباب، وكذلك سائق الأجرة لهم دور في ذلك. فإننا نسمع القصص كل يوم عن بعض ما يدور بين السائق والمرأة إذا ركبت معه من كلام واستدراج، حتى يصل الأمر إلى ما لا تحمد عقباه من الوقوع في الفاحشة وهدم كيان الأسرة. وكذلك سائق الطالبات والمعلمات، فإن بعضهم يتعمد أن يجعل منهن من لا تنزل إلا لوحدها بعد زميلاتها، وأحيانا لا يأخذ معه قريبة من قريباته لتمنع الخلوة. وبعض النساء هداهن الله يتهاون في ذلك ويركبن اثنتان أو ثلاث مع السائق، ويرين أن مجرد انتفاء الخلوة يكفي، فلا تسأل عما يدور بينهن من كلام وضحك ونحوه. وهذا السائق فإن لم يكن يعلم أكثر كلامهم إلا أن الصوت والضحك فتنة. وأيضا ما راج في هذا الوقت من إيصال الطلبات إلى المنازل، بل وفي أوقات تكون السبب شك وارتياب كأوقات الدوام والأوقات المتأخرة من الليل. السابع من الأسباب الهاتف، وهذا من أخطرها بل هو أخطرها. وإليكم قصة ذكرها أحد الدعاة تتلخص في أن امرأة كانت تجلس في البيت لوحدها ساعات طويلة، وزوجها وحماها أخو زوجها يذهبان إلى العمل، فبدأت مع مرور الأيام ووجود الفراغ تعبث بالهاتف، حتى نشأت لها علاقة مع شاب فكانت تكلمه في أوقات الدوام. فلاحظ أخو الزوج انشغال الهاتف لأوقات طويلة وبدأ يشك في الأمر، ثم أحضر جهاز تسجيل وقام بتسجيل مكالماتها مع صديقها الذي تكلمه، ثم بدأ يهددها بهذا الشريط إن لم تمكنه من نفسها، فأدعنت خوفا من الفضيحة. ومع مرور الأيام طلب منها أن تخرج معه لتقابل أحد أصدقائه، فرفضت وتمنعت، لكنه أشهر أمامها الشريط وبدأ يهددها به مرة أخرى، فوافقت ثم ذهب بها إلى صديقه وتركها عنده على أنه يرجعها قبل نهاية الدوام. فعاد الزوج فلم يجدها فقام بالإبلاغ عنها، أما أخوه فخاف واتصل على صاحبه يعاتبه، وعندما خافا من أن تخبر عنهما قاما بقتلها ودفنها في مكان خال من السكان، وتم بعد ذلك بفضل الله اكتشاف المكان واعتراف الجانيان بجرمهما. وحقيقة الأمر أن المجرم والجاني الأول هو الهاتف. ومما يلاحظ من بعض الناس إهمال الهاتف في البيت وتركه في متناول اليد، وبالتالي يأتي كلاب الأعراض ليصطادوا، وقد تجرب المرأة العبث بالهاتف، فكم من بيت كان سبب هدمه ودماره وتفكك الأسرة فيه الهاتف. وبعض النساء كانت بدايتها مع الهاتف من باب اللعب والتجربة والمغامرة والتحدي، فما تلبس إلا وقد وقعت في حبائل شياطين الجن والإنس. ومما عم وعظم وتفاقم في هذا الباب الجوال وما فيه من الرسائل والصور، فإننا أصبحنا نسمع ونرى ما يدمي القلب ويندى له الجبين حول هذا الجهاز. فأصبح الكثيرون يرون أنه من الضرورات التي لا بد منها في حياة المرأة، بل أن بعض النساء تنتقد وتتنقص المرأة التي ليس عندها جوال، بل أن بعض الرجال إذا سمع أن فلانا من الناس لا يعطي زوجته أو أخته أو بنته هذا الجهاز عد ذلك من قبيل عدم الثقة بل ربما وقع في عرضه، وهذا من قلة الفهم، وإلا فقد بينا الفرق بين الثقة والإهمال، وليس هذا اتهاما في من عندهن الجوالات، وإنما ذلك تحذيرا مما قد يقود إليه هذا الجهاز مستقبلا. الثامن من الأسباب المدرسة، فهي صرح تعليم وعامل من عوامل البناء، ولكن لفشو الشر في هذا الزمان أصبحت هذه المدرسة تسهم أحيانا في انحراف المرأة، وذلك متى ما قصر القائمون والقائمات عليها في أداء الواجب المنوط إليهم. ومما قد يحدث في المدارس من الأمور التي تجر إلى انحراف الفتيات تبادل الصور بين الفتيات، فكل واحدة تعرض صورة صديقها وقد تكون صورة خليعة، فتبدأ كل واحدة تمتدح ما عندها من الصور ويتناقلنها بينهن، فيقع عشق صاحب الصورة في قلب هذه الفتاة، فتبدأ تبحث عن شاب مثله إذا لم تستطع أن تربط مع صاحب الصورة علاقة، وتصبح تتخيل صورته على الطبيعة إضافة إلى الصور الجنسية العارية. وكذلك تبادل الأشرطة سواء كانت مرئية أو مسموعة، وهذا من قديم، وما زال هذا الجانب يواكب العصر والعولمة. وماذا تظن في هذه الأشرطة من الشر؟ أيضا تبادل أرقام الأصدقاء، وذلك عندما يجتمعن ويتكلمن عن هذه العلاقات، فيكون بعد ذلك أن كل واحدة تتمنى أن تخاطب صديق فلانة وأن تخرج معه. أيضا من الأشياء التي تكون في هذه المدارس تبادل بعض الأشياء التي يستحي الواحد أن يذكرها، فلم أصدق أن ذلك الأمر موجود حتى أكد لي أحد الإخوة ممن أثق بهم ذلك، فأين رقابة الله تعالى عند هذه الفتاة؟ بل وأين رقابة الأب على هذه الفتاة وعلى ما تحمل في حقيبتها، سواء الحقيبة المدرسية أو الحقيبة الخاصة؟ ومما يسهم أيضا في انحراف الفتاة أن بعض الآباء لا يتأكد من دخول البنت من باب المدرسة، فينزلها عند جدار المدرسة ويذهب دون أن يتأكد من دخولها، ويظن البعض أن بقاءه ونظره لها حتى تدخل أن هذا من قبيل عدم الثقة ومن التخوين لها. وبعضهن قد لا تدخل المدرسة، وبعضهن تخرج من البيت وتوهم أهلها أنها تركب الحافلة، ولكنها تخرج قبل وقت حضور الحافلة بزمن طويل، قد تتعرض لبعض الذئاب أو الكلاب البشرية. وكذلك ما يحدث ممن تمشي من البيت إلى المدرسة أو العكس، إذا كانت المدرسة قريبة من المنزل فتتعرض في طريقها لنظرات وإشارات وترقيم، فقد والله شاهدت وربما شاهد غيري تلك المناظر المؤلمة، فبعض الفتيات التي يسرن من المدرسة إلى البيت أو العكس تتعمد رفع عباءتها، وإذا بها تلبس الضيق والمفتوح وغيره، وإذا وصلت إلى البيت أسدلت عباءتها. ناهيك عن بعض من تتعمد تفصيل ما يسمى بالمريول بفتحة تخفيها بالشريط اللاصق، لأنها تمنع من لبس المفتوح في المدرسة، ولكن إذا خرجت فتحت ولو قلنا أنها عفيفة، ولا تفكر في المعاكسات ولا العلاقات المحرمة، فيخشى عليها مع مرور الأيام أن تتأثر، والناس أيضا سيتهمونها إذا رأوا تلك السيارات تلاحقها. أما ما يحدث في الحافلات، وما أدراكم ما الحافلات؟ ولكثرة الطالبات في الحافلات فإنك تعجب مما يحدث من الرقص في هذه الحافلات، ومن السحاق أجلكم الله، ومن الأمور المخزية والعياذ بالله. ناهيك عن مطاردة الشباب للحافلات، فمن يرضى أن يكون هذا حال ابنته أو أخته أو قريبته؟ ولعل سائل يسأل ويقول، إذن نمنع بناتنا من الدراسة؟ فأقول، إن لم تستطع المحافظة عليها فوالله وبالله وتالله لأن تعيش قريبتك هذه أمية لا تقرأ ولا تكتب، ولكنها تؤدي فرائض ربها عفيفة في نفسها وأخلاقها، خير من أن تنال أعلى الشهادات وهي تحمل العار والفضيحة لها ولأهلها. التاسع من الأسباب القنوات جميعها وبدون تخصيص، وكل وسائل الإعلام، لأنها تسهم إسهاما واضحا وجليا في انحراف هذه المرأة، وذلك من وجوه، منها تعليم الفتاة كيف تنشئ علاقة مع صديق، وكيف تخرج معه، وكيف تصل بهم هذه العلاقة إلى إنشاء الحب ثم الزواج المزعوم، وغير ذلك من الأشياء الفاضحة. وكذلك ما يبث من صور فاضحة تحرك الغريزة الجنسية لديها. فالمرأة لها شهوة كما أن للرجل شهوة، والرجل يفتن إذا رأى ما يفتنه مع قوته وقدرته، فكيف بهذه المرأة التي ترى في هذه الوسائل ما يحرك مكامن الغريزة والشهوة لديها؟ فترى الشاب في أجمل صورة وقد تجمل وتدين، بل إن بعضهم قد يبرز منه بعض المفاتن، ناهيك عن أن بعضهم قد يظهر عريانا كما في المصارعة وغيرها من الأفلام الخليعة. العاشر من الأسباب الأسواق العامة، والكلام عنها يطول ولا يخفى على ذي بصيرة، ولكنني أشير هنا إلى وجود بعض الباعة الذين يحاولون التعرف على المرأة وإنشاء علاقة معها، فقد يستميلها في الكلام فيعطيها الرقم عن طريق كرت، وقد يهدي لها هدية، وبعضهم قد يبرز بعض المفاتن التي تدعو المرأة للتمعن والنظر إليه، وبعضهم تفاوضه المرأة في السعر وربما المقاس، بل وربما رفعت أمامه بعض الملابس الداخلية التي تستحي أن يشاهدها ابنها أو أبوها أو أخوها، بل من حياء بعض النساء لا تراها ابنتها ولا أختها ولا أمها فضلا عن غيرهن من النساء. فإذا رفعت هذه المرأة مثل هذه الملابس أمام هذا البائع والذي قد يضمر من الشر ما يضمر، فما ظنكم كم من الشر الذي يكمن وراء ذلك؟ أيضا وجود غرفة المقاسات كما ذكرنا في موضوع الأسواق النسائية، كذلك تعرض الفتاة لأنظار الشباب الذين يجوبون الأسواق لا لشيء إلا للنظر في النساء. فيا عجبا كيف يرضى بعض الناس أن ينظر الرجال إلى قريبته، وأعجب من هذا خروج بعض النساء إلى السوق متزينة متعطرة ووليها معها، بل هو الذي يوصلها، وبعضهن تعود في سيارة أجرة أو تتصل على وليها ليأتي فيأخذها من السوق. الحادي عشر من الأسباب المشاغل، والتي يرتادها من النساء من هب ودب، وإنك لتعجب من بعض الناس كيف يحافظ على ولده من أن يجلس مع شباب لا يعلم حالهم، وهذا حسن، ولكن لا يبالي أن تجلس ابنته أو أخته أو زوجته مع من لا يعلم حالهن من النساء. وهذه المشاغل أقل أحوال من يأتيها من النساء أنهن مجهولات الحال، ومما يجزم به أنه لن يكثر النساء الصالحات من ارتيادها. وأيضا وجود ما يسمى بالحمام المغربي وما يحدث فيه من المنكرات، فتأتي الفتاة وغالبا أنها سوف تزف في تلك الليلة، تأتي إلى المشغل وتدفع رسوم الحمام، ثم يقوم بعض العاملات في المشغل بحلاقة شعر جسدها كله ثم يقمن بتنظيفها. فتأملوا معي كيف انسلخت هذه الفتاة من الحياة بأن تتجرد من ملابسها أمام أولئك النساء. وللأسف أنه قد يكون في بعض الأحيان الذي يقوم بهذا العمل رجل يلبس ملابس النساء، إضافة إلى أن بعض هذه المشاغل تكون مزودة بآلات التصوير تسلط على موقع هذا الحمام، فتلتقط صورة هذه الفتاة من جميع الجهات مع قيامها وجلوسها. وكذلك الشعر المحلوق وقلامة الأظفار قد تستخدم لعمل سحر لهذه الفتاة لصرفها عن زوجها وعطفها إلى أحد الشباب، كما أنه قد تلتقط صور الحاضرات عبر آلات تصوير مخفية. فمن يرضى أن تتعرض قريبته لمثل هذه المشاهد المخزية، ومن ترضى أن تكون عرضة لكلاب الأجساد والأعراض التي تنهشها؟ ومما وجد أيضا النساء اللاتي يبحثن عن الجميلات لكي يحرفنهن إلى طريق البغاء، وقد سبق الحديث عنهن في الأسواق النسائية وقصور الأفراح، ولكنهن هنا أكثر، فهذا أعظم أوكارهن وأخصب أسواقهن. الثاني عشر من الأسباب الوظيفة، الوظيفة التي تخرجها من بيتها لتختلط بالرجال، وهذا من أعظم الأسباب، فكم تتعرض الموظفة له من دواعي الفساد والانحراف. وسوف يكون بإذن الله هناك موضوع قريب بمشيئة الله عز وجل نتكلم فيه عن وظيفة المرأة وما تجر من الخزي والعار والفساد عليها وعلى الرجال، مع احترام لكثير من الموظفات المحترمات التي يتقين الله عز وجل في ذلك، ولكن ترك ذلك أولى، فوظيفتها الحقة هي بيتها، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. أيها الأحبة، أيتها الأخوات، هذه كانت رسالة إلى كل أب أو أخ أو زوج غيور أن يتقي الله في هذه الدرة التي استرعاه الله، وإلى كل حرة عفيفة طاهرة تقية أبية أن تقدم رسالتها المطلوبة منها بأن تخرج لهذه الأمة جيلا واعدا. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، هذا كان جهد المقل، خضبته بدمع المقل، وصبته ليعقل من عقل، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو زلل فمن نفسي والشيطان. في الختام لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من كان سببا في إخراج هذه المادة بهذه الصورة، وكل من ساهم في إنجاحها، سواء كان بفكرة أو توجيه أو حادثة توثق منها ونقلها إلي، أو دعوة بظهر الغيب. وأشير إلى أنه بإذن الله سوف يتلو هذا الموضوع موضوع آخر نذكر فيه آهات التائبات وزفرات المنيبات إلى فاطر الأرض والسماوات، وكذلك نذكر فيه كيف ثبت من ثبت من النساء على دينها والحفاظ على عفتها وشرفها. ولا أستغني أيضا عن التوجيهات والمشاركات. أسأل الله العلي العظيم بفضله ومنه وكرمه أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أسأل الله أن يستعملنا في طاعته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحينا حياة السعداء وأمتنا ميتة الشهداء واحشرنا في زمرة الأنبياء. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تهدي نساء المسلمين وأن تحفظهن من التبرج والسفور. اللهم اجعلهن عفيفات طاهرات منيبات إليك يا رب الأرض والسماوات. اللهم احفظهن من التبرج والسفور. اللهم من أرادهن بكيد ومكيدة، اللهم من أراد أن يحرفهن عن طريقهن القويم فأرنا فيه عجائب قدرتك يا ذا العزة والجبروت. لا إله إلا أنت ملاذنا في المحن، لا إله إلا أنت منقذنا من الفتن. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أطيعي أمر خالقنا أطيعي، وعودي قبل ألا تستطيعي. أطيعي أمر خالقنا أطيعي، وعودي قبل ألا تستطيعي. أطيعي أمر خالقنا أطيعي، وعودي قبل ألا تستطيعي. سل التاريخ كم ذابت شموع، فهمس الريح يعصف بالشموع. سل التاريخ كم ذبلت ورود، وما كانت لتذبل في الربيع. سل التاريخ كم أفلت نجوم، أرادت هجر ليل للسطوع. سل التاريخ كم خدعت فتاة، وكم ندمت على السير الوضيع. وراء مضلل في ثوب نوصح، فضاعت في دجى الحزن الفظيع. مضت تبكي بلا قطرات دمع، وما أقسى البكاء بلا دموع. فعودي قبل ألا تستطيعي، ودوما غير ربك لا تطيعي. فعودي قبل ألا تستطيعي، ودوما غير ربك لا تطيعي. فعودي قبل ألا تستطيعي، ودوما غير ربك لا تطيعي. فعودي قبل ألا تستطيعي، ودوما غير ربك لا تطيعي.